أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين وعجل فرجهم. كان الكلام أمس حول تبعية الدلالة الالتزامية والتضمنية للدلالة المطابقية. وانتهينا أمس، انتهينا عن بحث تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وقلنا إذا سقط المدلول المطابقي سقط المدلول الالتزامي حتما بلا شك، وسقط أيضا القول الثالث إلا إذا اطمأن الإنسان ببقائه. طيب، هذا انتهينا منه أمس. أما الدلالة التضمنية فإنه يجب التفصيل بينما لو كان بين الأجزاء ارتباط أو لا. فلو قالت بينة إن هذا البيت هو لزيد، فهذا يعني أن كل حائط فيه هو لزيد، هذه بسموها بالدلالة التضمنية. فلو علمنا باشتباه البينة وأن البيت ليس لزيد، فهذا يعني تلقائيا أن كل حائط فيه هو ليس لزيد. وأما لو قالت البينة هذه المكتبة هي لزيد، فهذا القول مرجعه إلى قولهم كل كتاب في هذه الغرفة هو لزيد، أي أن العموم هنا استغراقي لا مجموعي. ولذلك فإذا علمنا بأن كتابا فيها أو كتابين ليس لزيد، فهذا لا يستوجب سقوط كل المدلول اللفظي السابق عن الحجية. ليش؟ السبب، الفرق بين الحالة الأولى والثانية هو وجود الترابط في الحالة الأولى دون الثانية. ففي الحالة الأولى معنى كلمة بيت هو الحيطان والأرض والسقف، ويبعد التفكيك بينهما عادة بين البيت وهذه الأمور الثلاثة، ويبعد التفكيك بينهما بحسب العادة، وذلك لكون هذا الحيطان والأرض والسقف هي أجزاء لهذا البيت بحسب الظاهر. فلو تبين عدم ملكية البيت لزيد لاشتباه البينة مثلا، لسقطت حجية كلام البينة في كل أجزاء البيت لا محالة. وكذا لو تبين أن بعض الأجزاء الأساسية للبيت ليست لزيد، لسقطت البينة عن الحجية في كل كلامها. يعني لو قلنا بالعكس، تبين أن بعض الأجزاء الأساسية للبيت ليست لزيد، أما هذا الحائط هون، لسقطت البينة عن الحجية في كل كلامها، لازم نسأل عن الحائط الثاني وعن الأرض وعن السقف. وذلك
بين الحائط وملكية الأرض لفرد وملكية البيت لفردنا.
ما مشكلة، نحن اللي بهمنا بحسب الظاهر، يعني ظاهر الحال انه بيت لوحده او مثلا ضمن بناية، مثلا انه بحسب ظاهر الحال. شو ظاهر الحال؟
يعني هو المقصود بالدلالة التضمنية هو الارتباط الوثيق بين الاجزاء.
براو عليك، براو عليك، هذا هو. وذلك لوجود ترابط بين البيت وبين الاجزاء الاساسية فيه، وكذا الترابط بين الكتاب وأجزائه. فلو أخبرتنا البينة بأن الكتاب الفلاني هو لزيد، فكأنما قالت هذه الورقة منه هي لزيد وتلك الورقة إلى آخره. ولو علمنا باشتباه البينة لسقطت المدليل التضمنية كلها. طيب، أما في مثال المكتبة فليس الكتاب فيها مرتبطا بالكتاب الآخر، أليس فيها، أي ليس فيها ظهور الحال المذكور سابقا، فإن من المعقول جدا أن تكون المكتبة لزيد إلا بعض الكتب. فلو تبين أن بعض الكتب ليست لزيد، فهذا لا يوجب سقوط كلام البينة عرفا. طيب هون، فهذا لا يوجب عرفا، بدي اكتبها هون. سقوط كل كلام البينة، أو بدون سائري، مش كل سائر. وقريب منهم ما يردده علماؤنا عادة من قولهم بالتبعيض في كلام الثقة، فلو تكلم الثقة 1000 جملة واشتبه في جملة أو 2 فهذا لا يوجب عرفان سقوط كل خطبته. طيب هذا الكلام اللي برددوه العلماء يقولون، ولكن على قولنا بالتبعيض في كلام الثقة هو هذا الكلام، أنه يا أخي قد يشتبه الثقة بجملة أو 2 أو 3، فهذا الاشتباه بجملة أو 2 أو 3 لا يجب سقوط سائر كلامه عن الحجية. انتهينا. بحث آخر في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. هذا البحث بما أنه شوف شيخ، نحن اليوم ببحث الخارج يعني أنا بتعرض لكل شيء، ما بنقص كلمة ولو كان باختصار، يعني لأنه ما لنا حق البحث خارج هذا بدأ خلاص نجيب كل شيء كي لا يقال والله الشيخ نقص بحث هون وكلمة هون. يا أخي ما نجيبهم كلهم سوا، ما مشكلة. هل طبعا مش كل يعني إذا تقول كل بتعلق ما شاء الله الكتاب يعني 20 مجلدا ما بتدهي يعني يمكن من دورة الأصول 20 عاما، بس نجيب البارز الظاهر. ذكر الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله هذا البحث، بحث الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ذكر هذا البحث في علم الرسول من باب تعليم الطلبة على معاني هذه الكلمات، مع أن هذا البحث لا يدخل في علم الرسول وإنما يدخل في علم البلاغة، لكن تماشيا معه نذكر أكثر ما قاله في كتابه بتصرف طبعا. فنقول لحتى ما نحكي كل شيء يعني
الأنصاري والأخند ما قال في شيء
بهذا البحث. هو قال تعرض بعض العلماء لهذا البحث ولكن ما شرحوا، ما بينوا كما ينبغي، ما بينوا كما ينبغي. فنقول يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. طيب وبيانها يظهر في البحث عنها من جهتين، الأولى في بيان وتعريف هذه الدلالات 3، والثانية في حجيتها. الجهة الأولى في تعريف هذه، في تعريف هذه الدلالات 3. لا شك أنك تعلم أن المنطوق هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية، ويقابله المفهوم الذي هو المدلول السلبي للجملة التركيبية اللازم للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. طيب
هلا المركب يعني
ايه يعني الجملة هلا هو قال التركيبية ما لها داعي، ما هي الجملة، خلاص الجملة منيح لقيتها انت لزوما بينا بالمعنى الأخص. هلا في كلام من ضروري بينا بالمعنى الأخص، أنه تصور هذه تصور هذه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نشرة الله.
يعني إذا قلت أنا بالأخص هوني يعني في أعم.
إيه مظبوط.
أجرك الله. لا تبليني. أنا بظهر بالسيارة وطول لأرجع على الشغل.
طيب.
سيدور أحمد.
هلا. ويقابله المدلول السلبي للجملة اللازم للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأخص. هلأ هون ما بدي أخوض فيها أنه اللزوم بالمفهوم من باب البين بالمعنى الخاص أو بالمعنى العام، لأنه حكيتها هذه بالحلقة 3 طولت فيها أنه تصور هاي وتصور هاي وتصور هاي، ما بدنا نخوض فيها الأخص ولكن يبقى هناك من المداليل ما لا يدخل في المنطوق ولا في المفهوم، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ المفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، مثل واسأل القرية ما قال أهل القرية، ما قال أهله،
مفهوم الدلالة.
برافو عليك. هناك يعني من المداليل أني هالبحث ما حبيته، ما كنت بدي حطه، مسألة بحطه لا بجملة واحدة يعني بصفحة واحدة، أنه خلاص حطيناه يا جماعة، عرف شو؟ بس ما محل هون، محله بكتاب البلاغة، واسأل القرية، أنه كلمة أهل حذفت لوضوحها،
بدخل بمبحث الألفاظ أكثر ما يدخل.
برافو عليك، بالبلاغة. يقول كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ المفرد، بدي أقول دل الكلام بالدلالة الالتزامية على معنى بعض ألفاظه غير مذكورة في المنطوق، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على وجود لفظ المفرد، خليني أكتبها هلا هيك حتى ما غيرت الجملة، على وجود لفظ المفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا، وكما إذا دل الكلام على مفاد جملتين لازمتين للمنطوق، مثل واحد عم تفيق الصبح على الصلاة قلت له صارت الساعة مثلا 5:30 قوم صلي، يعني أنت عم تنبه على قرب طلوع الشمس مثلا، فأنت تقصد تقول كلاما وتقصد لازم، أو دقت الساعة 10 أنه في موعد بينك وبين صاحبك الساعة 10، عم بتلدو صارت الساعة 10، فهون عم نقول نحن وكما إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق، إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم بين بالمعنى الأخص، هذه بدي أشيلها، ما في داعي، ما له داعي. فإن هذه كلها لا تسمى منطوقا ولا مفهوما، إذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ نقول الأنسب.
أوكي يا رحمة الله.
خلاص طفي.
مستحسن.
يلا. إذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن نسمي مثل هذه الدلالات على وجه العموم الدلالات السياقية، كما ربما يجري هذا التعبير على لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطقية، والمقصود بها أن سياق الكلام يدل على معنى لم يذكر لفظه صريحا. طيب، وقسموها إلى الدلالات الثلاثة المذكورة، الاقتضاء، التنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة. دلالة الاقتضاء، قد تسمع جملة واضحة المعنى لكنك بالتأمل في اللفظ تلاحظها ناقصة اللفظ، ولكن المتكلم العاقل قد حذف منها بعض الألفاظ لاستدعاء البلاغة والفصاحة ذلك، مثالها موثقة زرارة لا ضرر ولا ضرار، فإن المعنى واضح جدا وهو لا أحكام ضررية في الإسلام. لا أحكام ضررية في الإسلام، فحذف النبي صلى الله عليه وآله كلمة أحكام لشدة وضوحها ولاقتضاء البلاغة والفصاحة ذلك، وإلا فلا يمكن إرادة معنى لا يوجد ضرر على النفس ولا ضرر على الغير في الإسلام، فإنه يوجد ضرر خارجي وإضرار بالنفس وبالغير، فإنه يوجد ضرر خارجي وإضرار بالنفس وبالغير، ومثلها قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون وما اضطروا إليه إلى آخره، فإن العلماء يعرفون أن المراد هو رفع الحكم التنجيزي لا رفع أصل التشريع من اللوح المحفوظ ولا رفع الفعلية، وإنما المرفوع هو خصوص التنجيز، وكذا قوله عليه السلام لا صلاة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فإن العلماء يعرفون أن المراد هو لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد، فحذفت بعض الكلمات لشدة وضوحها ولاقتضاء البلاغة ذلك. وليس المراد هو النفي، وليس المراد هو نفي أصل الصلاة وأن صلاته باطلة. ما أحد يقول بالعالم إن صلاته باطلة. لا صلاة كاملة لمن جاره المسجد إلا في المسجد، فحذف كلمة كاملة لوضوحها. ومثلها قوله تعالى واسأل القرية، فإن صحة وعقلا تتوقف على تقدير لفظة أهل، فيكون من باب حذف المضاف واسأل أهل القرية. وكذا قولهم أعتق عبدك عني على 100 دينار، فإن صحة هذا الكلام شرعا تتوقف على طلب تمليكه له أولا ب100 دينار، لأنه لا عتق إلا في ملك، فيكون التقدير ملكني العبد ب100 دينار ثم أعتقه عني. ومثله أيضا قول الشاعر نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. طيب، فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون، لأن المعنى المراد هو نحن بما عندنا راضون، وذلك لعدم صحة نحن راضين. إيه؟ نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض. طيب هذه ما بتزبط. شو يعني نحن بما عندنا راض؟ ما بتزبط. إذا نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، فإن صحته لغة تتوقف على تقدير راضون، لأن المعنى المرادى هو نحن بما عندنا راضون، وذلك لعدم صحة نحن راض. والخلاصة هي أن سياق الجمل السابقة يقتضي أن يكون اللفظ هو ما ذكرناه، لأنه لا يصح الكلام بدون تتميمه باللفظ المحذوف، لا يصح الكلام بدون تتميمه باللفظ المحذوف. إذن سياق الجمل السابقة يقتضي أن يكون تمام اللفظ هو ما ذكرناه، لأنه لا يصح الكلام بدون تتميمه باللفظ المحذوف. هذه واضحة. ثانيا دلالة التنبيه، وتسمى دلالة الإيماء، وهي كالأولى في اشتراط القصد من المتكلم وفي وضوح المعنى عند السامع، ولكن من غير أن يتوقف صحة الكلام على تتميمه ببعض الألفاظ. وإنما سياق الكلام يفهم منه إرادة ذلك اللازم، سياق الكلام يفهم منه إرادة ذلك اللازم. مثال ذلك ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل دقت الساعة 10، حيث تكون الساعة 10 موعدا للمخاطب مع بعض الناس، عم بتنبه انت عم بتقول له دقت الساعة 10، فيكون قول القائل هذا لينبه السامع على حلول الموعد، انه عجل قوم اركض
او اذن المسجد.
براو عليك. وكذا لو قال المستيقظ للنائم سوف تطلع الشمس، انت عم بتفيئ النايم، عم بتقول له سوف تطلع الشمس مخاطبا النائم ليستيقظ من نومه حينئذ، أي لبيان قرب فوات وقت أداء صلاة الصبح، فعم بتنبه، لذلك نسموها دلالة التنبيه. وكما لو قال شخص لزوجته مثلا إني عطشان للدلالة على طلب الماء، ومن هذا البيان ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثلما لو أخبر شخص شخص آخر بقول أنت صائم لبيان أنه عالم بصومه، أنت صائم عم بخبره.
هذا كله بصح إذا كان الطرفان عالمين بنفس
القصد.
أما إذا كان أحد الطرفين هو جاهل بالقصد
ما بيصبط، ما بيصبط التنبيه، لأنه التنبيه بده يكون هذيك عالم باللازم. وكقول القائل حاتم الطائي كثير الرماد، أي هو كريم جدا، عم ننبه أنه فلان الفلاني كثير الرماد، عم ننبهه. هم بسموه دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء على الكرم. أي هو إيماء، إيماء وها إيماء إلى أنه، إلى أنه كريم جدا. بس أنا يوم بتقول كلمة أنه هل هذا، هل هذا الإيماء، ما هو الفرق بين الإيماء والإشارة؟ أنا وقفت على هالكلمة هذه. طيب انت عم بتسمي انه التنبيه يدخل في الايماء، انه طيب انت كذا. طيب وكقول حاتم، وكقولك حاتم الطائي كثير الرماد، اي هو ايماء لانه كريم جدا. طيب هذا اشارة الى كرمه، ليش بدي حطها انا؟
ليش بنحط ايماء
اشارة؟ بليها بليها يا خير احسن.
الايماء هو عبارة عن
يعني دخل المجاز هنا معناه،
أو ما بيده، ما بالضرورة قال ما حكي، أو ما بيده، ما بالضرورة مش
يتكلم إنه أنت عم بتنبه بس. طيب هلا قال ثالثا دلالة الإشارة، وهي كما لو ورد هذا المثال من يعني، وهي كما لو ورد في رواية وجوب أن يغسل المتوضي وجهه ويديه أكثر من الحدود المرسومة شرعا من باب الاحتياط، مع ما يقتضي ذلك من وصول الماء عادة إلى الناصية أو غالبا إلى الناصية، مع عدم التنبيه على وجوب تجفيف مواضع المسح. فهذه الرواية مثلا فيها إشارة إلى عدم وجوب تجفيف مواضع المسح، إشارة. طيب الجهة الثالثة في حجية هذه الدلالات، أما دلالة الاقتضاء والتنبيه فلا شك في حجيتهما إذا كان هناك دلالة وظهور على مستوى الصغرى. لأنه من باب حجية الظواهر. طيب ولا كلام في ذلك، لأنه هيدا الزلمة عم بيقول له دقت الساعة العاشرة، طيب كلامه ظاهر أنه أنا عم نبهك على الموعد، أو سوف تطلع الشمس عم نبهك أنا مثلا على قرب طلوع الشمس أنه تفضل قوم صلي، أو مثلا من قال لزوجتي إني عطشان، يعني عم هيك من باب التنبيه إنه إذا بتجيب لنا مي مثلا، للدلالة على طلب الماء. فإذا كان الأمر واضح من حيث الصغرى فحتما لازم تقول إنه هذا حجة. وأما دلالة الإشارة فحجيته من باب حجية الظواهر محل نظر وشك، لذلك يكون تسميته بالدلالة من باب المسامحة، إذا المفروض أنها ليست صريحة ولا ظاهرة، إشارة، فلا وجه لأن تكون حجة شرعا إلا إذا فرضنا أن مقتضى كلامه عقلا وعرفا هو اللازم الفلاني، أنه واضح يعني، يعني هو ما يكون واضح، إلا إذا فرضنا أن مقتضى كلامه عقلنا وغرفنا هو اللازم الفلاني. يعني إذا كان واضح من حيث الصغرى من يقول يا أخي هذا الظاهر حجة، بس إذا لم يتحقق الظاهر ما فيك تقول لي هذا حجة، الشو إذا لم تتحقق الصغرى. طيب تم الكلام. يعني كان عندي التعليقة الصغيرة بس أنه شيخ هذا البحث عن الحقيقة كان بدي أشيله، لأنه هيدا راجع إلى الصغرى الظهور، أنه شو في داعي يعني. هذا الشيخ المظفر قال أنا بدي أذكر هذا البحث فقط لتعريف الطلبة على المعاني، على معاني هذه الكلمات، ولا هو يعلم أنه هذا البحث مش داخل في علم الأصول. بعدين بعدين هيدا البحث اولا صح بمباحث الالفاظ، وثانيا داخل في الصغرى، وبعدين هذه انا بدي اقول شيخ من باب المصطلحات اللي اخترعها بعض الناس من باب الاصطلاحات. يعني انا ما في داعي انه والله اقول لك ما الفرق بين التنبيه والايماء والاشاره، انه شو يعني، انه شو يعني يا أخي. هلا الإصلاح، حط أنت الإصلاح المناسب، أنت شو بتشوف المناسب حطه. يعني إنه والله أنت اخترعت أو فلان اخترع، يعني إنه أنا لازم أمشي على حسب هذا الإصلاح المخترع، ما له داعي. تفضل شيخ. فأني ما اتضح عندي الحقيقة الفرق الكبير بين التنبيه والإشارة. هلا أنا حطيت مثال على الإشارة، انه اذا قال لنا المعصوم انه انت لما بتغسل وجهك ويديك بدك تزيد شوي من باب الاحتياط، نحن بنسميها المقدمه العلميه. طيب هذه اشاره الى يعني ما عدم التنبيه على مثلا وجوب تجفيف مواضع المسح اذا ما نبه، هل هذه اشاره؟
مثل فعل وتقرير المعصوم غير المنطوق.
لا لا، الإشارة شيخ والإيماء والتنبيه شو؟ إذا المعصوم اليوم
قلت ما كانش يقوم بأعمال ما ينطق فيها؟
إيه بس شو دخلها هذه؟ لا ما دخل لها ببحثنا. نحن عم نقول ما هو الفرق بين التنبيه والإشارة والإيماء. يعني الإيماء والتنبيه والإشارة ممكن يكون واحد مثلا، ممكن. فأنا اللي بتقوله شيخ يعني مش واجب التقيد بهذه المصطلحات. شو هيك؟ انه تقتضي الجملة هذا اللفظ الفلاني، بقول لك اني صح. طيب واسأل القرية، ما بتزبط تروح على يسر الحيطان، القرية هي اهل، اهل القرية مع الحيطان مع البيوت مع الارض مع النباتات، هذه القرية كلها سوا بيسموها القرية، وقد يكون القرية من دون الناس كمان. هذه القرية فارغة خالية من أهلها، إذا ممكن تكون القرية هي فقط البيوت والأراضي، ممكن تكون هيك. فقال المفسرون بالإجماع أي وصل أهل القرية يقتضي الأمر ذلك. طيب هذه آمنا فيها، بس شو التنبيه؟ التنبيه قال إذا أنا عم فيق عم أوقظ مثلا النائم إلى الصلاة، عم أقول له مثلا قرب وقت طلوع الشمس، أو عم أقول للإنسان دقت الساعة العاشرة، عم نبهه. ليش ما بنقول عم نبهه أو إشارة إلى اللازم إلى الموعد؟ ليش ما بنقول إشارة وإيماء وتنبيه إلى اللازم؟ يعني أنا عم نبهه على الموعد وعم أشير له بالموعد، هذا إيماء إلى الموعد. فأنا اللي بدي أقوله إنه ما حلو التقييد كثير بهذا الإصلاح. يعني أنا ما شفته بكتاب تاني، ممكن يكون بكتاب تاني كاتبين هذا البحث، بس نفس الشيخ مظفر قال ما تعرضوا له بالشكل المستقل. والحمد لله رب العالمين.